بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو المستعان. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: وهو المستعان. قوله وهو المستعان هذه جملة معرفة الطرفين، لأن هو ضمير، والضمائر من المعارف، والمستعان معرفة وهي معرفة بالألف واللام. إذن هذه الجملة تفيد الحصر والقصر، فالقصر كما قلنا هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. ووجه القصر هنا قلنا أن الجملة معرفت الطرفين، فكأنه قال: لا أستعين إلا بالله عز وجل، فقد قصر وحصر استعانته بالله سبحانه وتعالى. وهكذا فلا يجوز للمسلم أن يستعين بغير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله، لأن هذا من الشرك بالله عز وجل. فالواجب على المسلمين جميعا أن يقصروا الاستعانة على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إن قال لك قائل: ما دليلك على أنه يجب علينا أن نحصر ونقصر الاستعانة على الله؟ نقول: الدليل قال الله تعالى: وإياك نستعين. فقوله وإياك نستعين هذه الجملة فيها حصر وقصر للاستعانة على الله عز وجل، لأن إيا هذا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، واضح هذا؟ والكاف ضمير لا محل له من الإعراب، فقدم المفعول هنا ثم قال: نستعين. ونستعين فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. فهنا قدم المفعول ويقال المعمول على الفعل والفاعل، وهذا أيضا أسلوب من أساليب الحصر والقصر. فهذا أحد الأدلة على وجوب حصر وقصر الاستعانة على الله عز وجل. ومن ذلك قوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان. والشاهد قال وربنا الرحمن المستعان. فربنا هذه مبتدا والرحمن صفة، هذا وجه من وجوه الإعراب، الرحمن صفة والمستعان خبر بالمبتدا. فربنا معرفة، رب معرفة بالإضافة إلى الضمير نا، والمستعان معرفة بهذه الكلمة معرفة بماذا؟ بالألف واللام. فهذه الجملة أيضا تفيد الحصر والقصر. وكذلك قال الله جل وعلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه أيضا جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر. فهذه الأدلة تدل على أن الواجب على العباد أن لا يستعينوا إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما في الأمور التي هي في مقدور المخلوقين فإن الله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعون المسلم للمسلم في أمر يقدر عليه هذا جائز، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما أن تطلب العون من غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر يخرج عن دائرة الإسلام. قال بسم الله الرحمن الرحيم وهو المستعان، ثم قال الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. إذن كما ترون أن الشيخ رحمه الله بدأ بالبسملة وثنى بالحمدلة ابتداء بكتاب الله عز وجل، فقال الحمد لله. وال في قوله الحمد هذه للاستغراق والشمول، وضابط أل هذه التي الاستغراق والشمول قلنا هي التي يصح أن تحل محلها كل. فهنا لو حذفنا أل ثم أحللنا مكانها كل يكون التركيب كل حمد لله. فقال هنا قلنا الاستغراق، والاستغراق ما معناه؟ الاستغراق الشمول، معناه الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج منه شيء، هذا معنى الاستغراق الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج منه شيء. قال الحمد لله، والحمد في لغة العرب كما قال ابن فارس في معجم المقاييس قال الحاء والميم والدال. الحاء والميم والدال كلمة واحدة وأصل واحد يدل على خلاف الذم، يدل على خلاف الذم. وأما شرعا مضى معنا تعريفه مرارا، قلنا هو الإخبار عن محاسن المحمود، الإخبار عن محاسن المحمود محبة وتعظيما. قال الحمد لله، واللام في قوله لله هذه للاستحقاق، اللام في قوله لله للاستحقاق. وضابط لام الاستحقاق أن تقع بين اسم معنى واسم ذات، وهنا الحمد معنى والله اسم ذات. والاستحقاق ما معنى الاستحقاق؟ قلنا اللام هنا الاستحقاق، الاستحقاق معناه الاختصاص بالشيء، الاختصاص بالشيء من غير شريك فيه، الاختصاص بالشيء من غير شريك فيه، هذا معنى الاستحقاق. قال الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. وهذا حمد لله عز وجل من المؤلف رحمه الله على التوحيد الذي هو أعظم حسنة وأعظم نعمة يمتن الله جل وعلا بها على عباده، كما قال الله عز وجل عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وحمد الله جل وعلا على التوحيد على هذه النعمة جاء في القرآن كما في قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، وهكذا. قال الشيخ الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. توحيد الربوبية كما مضى معنا مرارا هو إفراد الله تعالى بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله بأن تجعل أفعاله أو بأن تنسب أفعاله سبحانه وتعالى إليه وحده دون ما سواه، ولا تجعل لغيره شركا في فعله سبحانه وتعالى، أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وبسط الأرض ورفع السماء وإنزال المطر وإنبات النبات وهبة الذرية وهداية القلوب وتفريج الكروب، هذا كله لله عز وجل. فإفراده بذلك أن تسند وتنسب هذه الأفعال إليه، ولا تنسب ولا تسند لغيره. ومن نسب شيئا من أفعال الله عز وجل لغيره فهذا يكون قد أشرك بالله عز وجل في ربوبيته. ومن أفرد الله جل وعلا بجميع أفعاله فهذا يكون قد وحد الله تبارك وتعالى في ربوبيته. وأما توحيد العبادة ويقال له توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة، لأن تصرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، ولا تجعل من عبادتك شيئا لغير الله عز وجل، فلا تدعو إلا الله، ولا تحلف إلا بالله، ولا تستعين ولا تستغيث ولا تخاف ولا ترغب ولا ترهب ولا تخشى إلا الله. وتجعل جميع أنواع العبادة من العبادات القلبية والقولية والبدنية لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، أي أمر بأن يخلص لله، وأمر بأن يجعل عبادته كلها لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا يقبل كما قرر الشيخ هنا توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. إذن قوله كل الإفراد، كل الإفراد هذا جنس تحته أنواع، منها إفراده بالدعاء، إفراده بالاستعانة، إفراده بالاستغاثة، إفراده بالحلف، إفراده بالتوكل، إفراده بالخشية، إفراده بالإنابة، وهكذا. فالشيخ رحمه الله أبان أن الله لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يتركون فردا أو نوعا من أنواع الإفراد إلا وأفردوه به سبحانه. والمراد أن يخصوه سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة، واضح هذا؟ فالله جل وعلا لا يقبل منا توحيد الربوبية حتى نضم لذلك ماذا؟ توحيده في إلهيته سبحانه وتعالى. وما الدليل؟ قال قائل ما الدليل على أن الله جل وعلا لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد؟ ما الدليل على هذا؟ أي نعم، هذا أبرز وأظهر الأدلة، أن المشركين كانوا يقرون لله عز وجل بتوحيد الربوبية، وما نفعهم هذا الإقرار، ما نفعهم فما كفاهم للدخول في الإسلام، ولا عصم أموالهم ولا عصم دماءهم، وإنما كانوا مشركين مع هذا الإقرار. والله جل وعلا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإيمانهم الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية هو إقرارهم لله عز وجل بربوبيته. وما يؤمن أكثرهم بالله، يقولون الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو المحيي والمميت وهكذا، فما نفعهم هذا. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بالله عز وجل في ربوبيته وفي إلهيته. وذكرنا لكم في هذه المسألة دليلا خاصا. ذكرنا لكم هذا الحديث الذي هو حديث من؟ أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50، وأن عمرا يعني عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد وصمت وتصدقت عنه لنفعه ذلك. والشاهد في الحديث أن العاص بن وائل كان يقر لله عز وجل بربوبيته، بل نذر أن يذبح لله 100 بدنة، وقد مات على الكفر وعلى الشرك، مات على إقراره بالربوبية مع إشراكه بالله عز وجل في الألوهية. فتقاسم أبناؤه ماذا ما عليه من نذر، فقام هشام ابن العاص بنحر 50 بدنة، وبقيت 50. فجاء عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال له: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، وألف التوحيد هنا للعهد الذهني، المراد بذلك توحيد الألوهية، لو كان أقر لله أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه لنفعه ذلك، أما وقد مات على الإقرار بالربوبية مع الشرك بالألوهية فإن ذلك لا ينفعه، فهذا دليل خاص في هذه المسألة. والله عز وجل أمرنا أن نجمع بين التوحيدين في غير ما آية من كتابه، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فليعبدوا رب هذا البيت. هذا جمع بين إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية وإفراده سبحانه وتعالى بالربوبية. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه، وأنا ربكم فاعبدون، إلى غير ذلك. يا أيها الناس، يا أيها الناس اركعوا واسجدوا واعبدوا، واعبدوا ربكم. فالله جل وعلا لا يقبل من أحد توحيد الربوبية حتى يفرد ربه سبحانه وتعالى بتوحيد الإلهية، فلا بد من هذا. لا يظنن ظان أنه إذا اعتقد أن الله جل وعلا هو الخالق وحده وهو الرازق وحده وهو المالك وحده وهو المحيي والمميت وحده، ثم بعد ذلك عبد الله فدعاه ودعا المقبورين، اعتقد أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء وهو الذي خلق الوجود، ومع ذلك يطلب من الموتى ومن المقبورين ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. هذا لا ينفعه هذا الإقرار، لا ينفعه هذا الإقرار. قال: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. من اتخاذ الأنداد، وهذا معناه أن الواجب على العباد أن ينزه الله عن أن يجعل له ندا في عبادته سبحانه وتعالى. ثم قال: فلا يتخذون له ندا ولا يدعون مع الله أحدا ولا يتكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حال إلا إليه ولا يدعونه بغير أسماء الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه كلها تفاصيل. قوله من اتخاذ الأنداد هذا إجمال، وقوله فلا يتخذون له ندا ولا يدعون مع الله أحدا هذا تفصيل بعد الإجمال، هذا تفصيل بعد الإجمال. والند والشريك والعدل معناهما واحد، معناهما واحد. فمن جعل لله ندا أو جعل له شريكا أو جعل له عدلا كل ذلك بمعنى واحد، وهو أن يسوي غير الله بالله في شيء من حقه سبحانه وتعالى. هذا معنى التنديد ومعنى التشريك ومعنى أن تجعل لله عدلا، أن تسوي غير الله بالله في شيء من حقه سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: ما الدليل على أن التنديد والتشريك ويجعل العدة لله بمعنى واحد؟ الدليل حديث قتيبة في سنن النسائي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. واضح هذا؟ فقولهم ما شاء الله وشئت وقولهم والكعبة سماه هذا اليهودي، سماه تنديدا وسماه تشريكا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامه فأقره على هذه التسمية، فهذا دليل على أن التنديد والتشريك بمعنى واحد. وفي الأدب المفرد من حديث ابن عباس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ وفي رواية: أجعلت مع الله عدلا؟ فهذا أيضا فيه دليل على أن هذه الألفاظ معناها واحد. فهمنا هذا؟ ولما قلنا في تعريف التنديد أنه مساواة غير الله بالله في شيء من حقوقه أو مساواة غير الله عز وجل بالله في حقه، لا يفهمن أحد من هذا أن الإنسان لا يكون مشركا حتى يسوي غير الله بالله في كل شيء. لا، لو أنك سويت غير الله بالله في شيء واحد من حقوقه لكنت بذلك منددا، ولكنت بذلك جاعلا لله شريكا وعدلا. فتأملوا في هذا الحديث، في حديث قتيلة هذا وفي حديث ابن عباس أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سووا النبي صلى الله عليه وسلم بالله في المشيئة لفظا، هذه تسوية لفظية من شرك الألفاظ، وإلا فإن الصحابة لا يمكن أبدا أن يعتقدوا أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله عز وجل، وإنما هو من قبيل الشرك اللفظي. وكذلك سووا الكعبة بالله عز وجل في شيء من العبادة وهو الحلف، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من التنديد. إذن لا يشترط أو لا يفهم أحد أن لما نقول إن الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقه، لا يفهم أحد أن المراد من ذلك أن تسوي غير الله بالله في كل شيء، لا. فلو سويت غير الله بالله في شيء واحد من حقوقه فقد جعلت لله شريكا، جعلت لله ندا، جعلت لله تبارك وتعالى عدلا. واضح هذا؟ والمشركون الذين سماهم الله تبارك وتعالى مشركين، هل سووا غير الله بالله في كل شيء؟ لا. قال الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم إنما سووهم برب العالمين بأن غير الله يخلق، أن ما اتخذوه وجعلوه لله عز وجل من الشركاء يخلقون والله يخلق، هل سووهم في هذا؟ لا. هل سووهم في أن هؤلاء يرزقون وأن الله يرزق؟ لا. وإنما سووهم بالله في المحبة والتعظيم، فعظموهم وأحبوهم محبة جرتهم إلى أن يعبدوهم مع الله عز وجل. واضح هذا؟ فهذا هو. طيب، قال: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد فلا يتخذون له ندا. والند هو المساوي والمماثل، هذا هو الند، فلا يتخذون له ندا في عبادته. الواجب أن نفرد الله عز وجل بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. والله جل وعلا حرم التنديد. التنديد هذا نوعان، تنديد نوعان، كما أن الشرك وجعل العدل لله ينقسم إلى قسمين، فالتنديد كذلك نوعان، أن معناهما واحد. تنديد نوعان، أكبر وأصغر، أكبر وأصغر. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، هذا من أي أقسام التنديد؟ من التنديد الأكبر. من مات وهو يدعو لله ندا يعني يعبد، مات وهو يعبد غير الله عز وجل. واضح هذا؟ هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري. طيب، وإنكم تشركون وإنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، هذا من أي أقسام التنديد؟ من الأصغر، من الأصغر. ذلك الشيخ حافظ الحكم يقول في سلم الوصول: والشرك نوعان وشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي ليقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع والثاني شرك أصغر وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. فلا بد أن نفهم هذا، الشرك الأكبر جعل شريك لله عز وجل في حقه المتعلق بأصل التوحيد، أو جعل عد لله تعالى في حقه المتعلق بأصل التوحيد، أو جعل أو مساواة غير الله عز وجل بالله في حقه متعلق بأصل التوحيد. وأما الأصغر جعل عد أو جعل شريك أو جعل ند لله عز وجل في حقه المتعلق بكمال التوحيد. والتنديد محرم كما قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا، لا هذه ناهية، والدليل أن المضارع بعدها جاء مجزوما، قال فلا تجعلوا لله أندادا، واضح هذا. والعلماء بل والله عز وجل لما نهى عن التنديد هذا إنما نهى الله عز وجل عن شيء موجود، والعلماء الناصحون لما يحذرون من التنديد وينهون عنه ويبينون للناس قبحه إنما ينهون عن شيء موجود، لا كما يقول دعاة الشرك والضلالة أن الشرك ليس بموجود وأن التنديد ليس بموجود وأن الشرك قد انتهى. فالله جل وعلا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ومن الناس، فالله جل وعلا أبان وهو العليم بخلقه، إن لم نكن نحن نشاهد هذا ونراه فالواجب علينا أن نؤمن بخبر الله وأن نصدق. قال: ومن الناس من يتخذ، وجاءك بالفعل المضارع يتخذ الذي يفيد الاستمرار والتجدد والحدوث، أن هذا الفعل مستمر وأنه موجود في هذه الأمة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، وذلك أتاك بهذا الفعل المضارع، قال يحبونهم كحب الله. الكثير من الناس الآن يحب من يعتقد فيه الولاية محبة تجعله يتقرب بعباداته لهذا الولي المزعوم، فيدعوه من دون الله ويستعين به ويستغيث به ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا، ويعتقد فيه أنه يعلم الغيب وأنه يفرج الكروب وأنه وأنه إلى غير ذلك مما اختص الله تبارك وتعالى به. فنحن إن لم نكن نشاهد هذا، يعني المنكر لهذا كالمنكر للشمس في نحر الظهيرة الذي يقول إن الشرك ليس بموجود، يقول له: فماذا تسمي هؤلاء الذين يدعون غير الله ويستعينون بغير الله ويستغيثون بغير الله ويذهبون إلى الكهنة وإلى السحرة وإلى الدجاجلة ونحن نراهم ونشاهدهم وأنهم يحلفون بغير الله وأنهم يخافون من الأولياء أكثر من خوفهم من الله، وربما أن الواحد منهم حلف بالله كاذبا ولا يجرؤ أن يحلف بشيخه كاذبا لأنه يعتقد أن هذا يضر وأن هذا يفعل فيه كذا ويفعل فيه كذا وهكذا. فهذا الشيء موجود. الله جل وعلا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أي نعم. والتنديد من ندد بالله عز وجل في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته فهو كافر، كافر بنص القرآن الكريم. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. فأبان الله عز وجل أن التنديد به كفر يؤدي بصاحبه إلى الخلود في النار. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، قال تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وقال الله عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذه أدلة واضحة على كفر وعلى خروج من أشرك بالله عز وجل وندد أو جعل لله تبارك وتعالى عدلا. وقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى غير ذلك من الآيات التي أبان الله جل وعلا فيها ضلالا وكفرا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، إلى غير ذلك من الآيات. فالواجب على الإنسان أن يحذر أول ما يحذر من هذا الشيء الشرك الذي هو أعظم الذنوب. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا دل على قبح الشرك بالله عز وجل، إذ فيه تسوية المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا، وإن شاء الله عز وجل نفصل فيما فصل فيه الشيخ رحمه الله تعالى.